كجنين لحظة صمودك
منتصف الليل هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. آية الله رئيسي يزور موقع اغتيال قادة النصف في بغداد ويؤكد أن جريمة اغتيالهما لن تبقى دون رد. طهران تؤكد استعدادها الكامل لدعم دور الأمم المتحدة في حل الأزمة اليمنية. انطلاق الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة حول الانتخابات التشريعية والرئاسية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. وصل إلى بغداد رئيس السلطة القضائية في إيران السيد إبراهيم رئيسي في زيارة إلى العراق بدعوة من رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان. وفور وصوله إلى مطار بغداد الدولي توجه السيد رئيسي إلى مكان استشهاد قادة النصر الشهيد قاسم سليمان والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما في جريمة نكرة نفذتها القوات الأمريكية بتوجيه من الرئيس السابق دونالد ترامب. وفي كلمة مقتضبة في المكان حيا سماحته والشعب العراقي مشيدا بمقاومة هذا الشعب في مواجهة الإرهاب والاحتلال الأجنبي. كما تحدث عن بطولات الشهيدين سليماني والمهندس ودورهما في إحلال الأمن بالعراق والمنطقة مؤكدا أن جريمة اغتيالهما لن تبقى دون رد. قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي إن الكيان الإسرائيلي لا يجرؤ على تنفيذ تهديداته ضد إيران مؤكدا أن إيران تتمتع اليوم بذروة قوتها الدفاعية. وأضاف العميد حاتمي أنه تم إجراء 10 مناورات برية وجوية وبحرية ودفاعية كبيرة في البلاد في فترة وجيزة، الأمر الذي أظهر الجهوزية العالية للقوات المسلحة الإيرانية. من جانب آخر قال العميد حاتم إنه رغم كل محاولات الولايات المتحدة في مجلس الأمن لإعادة فرض القيود على شراء وبيع الأسلحة من قبل إيران لأن هذه القيود لم تعد موجودة اليوم وإن البلاد تتعاطى مع دول مختلفة في العالم. على اعتاب ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران افتتح وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي في محافظة قزوين خط الانتاج المكثف لأكبر مصنع في غرب آسيا لصناعة المخازن الفولاذية المضغوطة والذي تم تصميمه وتدشينه على يد المختصين الإيرانيين لتأمين ما تحتاجه البلاد. المزيد في التقرير التالي.
المناسبة الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية دشن فيها وزير الدفاع الإيراني في محافظة قزوين غرب العاصمة طهران خط الإنتاج المكثف لأكبر مصنع لإنتاج المخازن الفولادية المضغوطة CNG المستعملة في تخزين الأكسجين والغازات الصناعية. المصنع افتتح بجهود المتخصصين المحليين وبإمكانه إنتاج 250 ألف خزان سنوياً.
هذه المجموعة الإنتاجية نموذج بارز لطفرة الإنتاج في البلاد وتعاون الصناعات الدفاعية مع غيرها من الصناعات، وإن حصول الطاقات الشابة المتخصصة على شهادات المواصفات الدولية لتصنيع هذه المخازن خير دليل على نجاح المختصين الإيرانيين في تأمين ما تحتاجه البلاد وخطوة على طريق قطع الاستيراد لمثل هذه المنتجات.
تتراوح أحجام المخازن من 10 لترات إلى 113 لترا فيما تختلف موارد استخداماتها بما فيها مخازن CNG التي يتم استخدامها أضعاف المحركات التي تعمل بالوقود المزدوج بطاقة إنتاجية تبلغ استبدال مخازن وقود مختلف أنواع السيارات.
هذا المصنع بإمكانه توفير حاجة البلاد وكذلك تصدير المنتجات. حاولنا استخدام أحدث التقنيات في صناعة وتجهيز واختبار المخازن المصنعة وأرقى مستويات المختبرات الفنية الحاصلة على شهادات معتبرة لتقييم الجودة، ليتم تقديم منتجات بأعلى درجات الجودة تفوق نظيراتها الأجنبيات للمستهلكين.
بتشغيل هذا المصنع تضيف إيران ورقة أخرى إلى سجل إنجازاتها الصناعية في مجال الطاقة النظيفة، كما أن افتتاح هذا المصنع يعتبر خطوة مهمة على طريق الاكتفاء الذاتي والثقة بالنفس لتطبيق الطفرة النوعية في الإنتاج وفي تلبية الحاجة الداخلية.
تعد وزارة الدفاع الإيرانية بمشاريعها المختلفة داعماً أساسياً للقطاع الصناعي ومسانداً مهماً لبناء اقتصاد مستقل في البلاد.
اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامية الإيراني محمد باقر قليباف أن رسالة قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستفتح فصلاً جديداً في العلاقات الاستراتيجية بين إيران وروسيا. أضاف في تغريدة على تويتر أن هذه الرسالة ستكون خارطة الرؤية إلى الشرق في دبلوماسية الجمهورية الإسلامية. وكان قليباف قد سلم اليوم رسالة القائد الموجهة لبوتين إلى رئيس الدوما الروسي فيتشسلاف فالودين، كما بحث معه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أكد رئيس البرلمان الإيراني أن خطط أمريكا طويلة الأمد لا تحمل سوى الأضرار والخسائر للمنطقة وخاصة بالنسبة لإيران وروسيا. وحول زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قليباف للعاصمة موسكو والعلاقة الاستراتيجية بين إيران وروسيا، استمعوا حول هذا الموضوع إلى التقرير التالي.
فصل جديد في العلاقة الاستراتيجية بين إيران وروسيا دشنه رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف من خلال زيارته للعاصمة موسكو. قاليباف سلم رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشسلاف فالودين رسالة من قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم التأكيد فيها على قوة واستراتيجية واستمرارية العلاقات الإيرانية الروسية.
إن رسالة قائد الثورة الإسلامية للحكومة الروسية تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتتضمن تأكيد قائد الثورة على تطوير العلاقات الإيرانية الروسية وتعميقها وتوسيع أسس التعاون الثنائي.
قاليباف شدد خلال اجتماعه بنظيره الروسي على أن أي تغيير سياسي في العالم ووجهات النظر الأحادية لن يؤثر على العلاقات الإيرانية الروسية، مشيرا إلى أن هناك العديد من القواسم المشتركة في المجالات المختلفة التي ينبغي تعزيزها بين البلدين. رئيس مجلس الدوما الروسي عرب من جهته عن رفضه لموقف أمريكا والاتحاد الأوروبي من إيران، وقال إن بعض الدول تدعي حماية حقوق الإنسان لكنها تمارس الحظر الجائر ضد إيران رغم جائحة كورونا، وبدل المساهمة في مكافحة هذا الوباء تعمد إلى تقويض معيشة الناس. وفي كلمة أمام حشد من مدراء المؤسسات الإيرانية العاملة في روسيا، شدد قاليباف على أهمية العلاقات بين إيران وروسيا واستمرار وتيرة تطوير التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن من أهم أهداف الزيارة إلى روسيا التأكيد على أن العلاقات بين طهران وموسكو لن تتأثر بالتطورات العالمية.
حذر القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الدول الرجعية في المنطقة من الاندفاع في علاقاتها مع الكيان الصهيوني. وقال اللواء حسين سلامي إن الصهاينه يتوسعون أينما حلوا وليس وراءهم سوى إيقاد النيران. وتطرق اللواء سلامي إلى فشل ضغوط الأمريكيين على الشعب الإيراني داعيا إياهم إلى الكف عن تلك السياسات. وأضاف أن شعبنا لن يقبل بديلا لاستقلاله سيما وأن البلاد قد تجاوزت مرحلة الحظر. وكان القائد العام لقوات حرس الثورة وقائد قواتها البحرية ومسؤولون مدنيون وعسكريون حضروا اليوم رأسم دخول 340 قاربا وقطعة بحرية حربية للخدمة في القوة البحرية للحرس. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداد إيران الكامل لدعم دور منظمة الأمم المتحدة في حل الأزمات اليمنية. ولدى استقباله في طهران اليوم المندوب الأممي الخاص لليمن مارتن جريفيث، استعرض ظريف مواقف طهران لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية الكبرى في المنطقة وضرورة تخفيف آلام الشعب اليمني المظلوم، معتبرا أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل أزمة اليمن. من جانبه أوضح جريفيث أنه من المهم الاطلاع على وجهة نظر إيران تجاه إرساء السلام والأمن في اليمن، وقدم شرحا لظريف حول موقف الأمم المتحدة تجاه تسوية الأزمة في اليمن من خلال وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الاقتصادية واستئناف المفاوضات السياسية. انطلقت في القاهرة اليوم جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة 14 فصيلا على رأسها حركة فتح وحماس لتفعيل المصالحة الفلسطينية والتمهيد للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية يوليو القادم. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن أجواء الحوار الفلسطيني إيجابية جدا وهناك أرضية مشتركة للجميع، ويرجح أن يكون هناك اتفاق سريع حول آليات إجراء الانتخابات. وأضافت المصادر أنه تم تحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين ممثلي الفصائل الفلسطينية لإتاحة أسرع فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق. من جهته قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن حركته منفتحة على حوار شامل لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني. وحول جلسات الحوار الوطني الذي ضمت الفصائل الفلسطينية المختلفة في القاهرة لا سيما حركتا فتح وحماس لتفعيل المصالحة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني، نستمع إلى التقرير التالي.
بخطوات ثابتة بدأت الفصائل الفلسطينية حوارها في القاهرة من أجل التوصل لنقاط اتفاق تأخذهم نحو أجواء انتخابية صحية بعيدا عن الخلافات السياسية. جولة يتوقع المراقبون أن تكون مختلفة هذه المرة في ظل جدية تبديها كافة الأطراف الفلسطينية.
يعني ثلاث ملفات على أجندة حوار القاهرة: المرجعية السياسية التي يريد الكل الفلسطيني أن تكون بعيدة كل البعد عن اتفاق أوسلو، وملف القضاء لا سيما المحكمة الدستورية ومحكمة الانتخابات، وملف البيئة الانتخابية ككل سواء من حيث التأمين والحريات والاعتقالات وغير ذلك.
بعد التجارب السابقة شعبنا الفلسطيني يريد نتائج، ويريد نتائج ملموسة، وخاصة أهلنا في قطاع المعذبين في قطاع غزة يريدون أشياء ملموسة، وفي مقدمتها رفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة.
بالتأكيد كل مواطن فلسطيني وكل شخص على هذه المعمورة يتمنى أن تكون الانتخابات بأعلى درجات النزاهة والشفافية، ولا تستخدم أي مؤسسة لصالح السلطة التنفيذية الحالية.
ولدعم المتحاورين ودفعهم نحو العودة باتفاق وطني لإنهاء أزمات القطاع التي خلفها الحصار الإسرائيلي المستفيد الأول من حالة الانقسام، نظمت عشائر وعائلات غزة مؤتمرا صحفيا طالبوا فيه بصون الحريات واحترام نتائج الانتخابات.
إلى قادتنا أناشدكم أن تعودوا إلينا متفقين موحدين لترفعوا عنا هذا الظلم الذي وقع علينا خلال 14 سنة من الانقسام ومن الحصار.
يجب جميعا أن نوحد صفوفنا من أجل مواجهة هذا الاحتلال والصفقات الأمريكية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
الخلاف ليس فلسطيني فلسطيني، الخلاف فلسطيني إسرائيلي، إسرائيل هي الوحيدة المستفيدة من هذا الانقسام.
انطلق الحوار في القاهرة وعلى طاولته أجندة أهمها الإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية وإجراءات القضائية التي ستحدد مصير المستقبل السياسي للشعب الفلسطيني. الفصائل الفلسطينية تجتمع حول طاولة مستديرة في القاهرة لتحدد مصير شعب غيب عن صندوق الانتخابات لسنوات، والمأمول منها أن تعود بخارطة وطنية موحدة تكون مرجعا للفلسطينيين في المرحلة القادمة.
كشفت وثائق سرية عن تعهد الإمارات بدعم حليفها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل انتخابات الكنيسة المقررة مطلع الشهر المقبل. كشف موقع إمارات ليكس مراسلات سرية بين أبوظبي ومكتب نتنياهو جرت قبل 10 أيام، عرضت فيها أبو ظبي تقديم دعم مالي وسياسي إلى نتنياهو لتعزيز حظوظه في الانتخابات. وأكدت أبو ظبي أنها مستعدة لتقديم أي دعم يحتاجه نتنياهو، بما في ذلك تفاهمات تطبيع جديدة لتقوية موقفه السياسي. قال مساعد رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي في العراق لشؤون العمليات أبو علي البصري إن جماعة داعش الإرهابية لم تنتهي في العراق، بل تحولت من الحرب العلنية إلى الحالة السرية وحرب العصابات. وأضاف البصري أن قوات الحشد الشعبي متواجدة حيث يتواجد تنظيم داعش الإرهابي للحد من تحركاته وتوجيه ضربات موجهة له. وأشار القيادي في الحشد الشعبي أن داعش الوهابية بقيت مختفية داخل الأراضي الوعرة، ولدينا معلومات جيدة عن أماكن تواجدها ومقرات قيادتها. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة مساعد رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي في العراق لشؤون العمليات العسكرية الحاج أبو علي البصري.
داعش لم ينتهي في العراق، وإنما انتقل من حالة الحرب الظاهرية والتمسك بالأرض والدفاع عن الأرض إلى حالة سرية والحرب الغير منظمة، حرب العصابات، وبقي مختفيا داخل الأراضي الوعرة في غابات النخيل والأشجار، أطراف الأنهار اللي هي كثيفة بالغابات الأشجار، وفي الجبال الوعرة. اتخذوا من هذه الأماكن أماكن ومأوى للاستراحة وللانطلاق. طبعا أيضا يجب الإشارة إلى أن الدواعش الموجودين أكثرهم محليين وليسوا كما في السابق أجانب وجاءوا من خارج العراق، وإنما هم من القرى والمدن التي كانت سابقا تحت سيطرة وكانت مغلقة كاملا لنظام حزب البعث. بعض القرى وبعض النواحي النائية كان حزب البعث يسيطر عليهم وجندهم بالكامل لحربه ضد الآخرين ولمطاردته للمؤمنين داخل العراق من المنتمين لحزب البعث. هؤلاء المنتمين لحزب البعث أيضا عمل عليهم عملا عقائديا، والحملة الإيمانية التي طرحت، والحملة الإيمانية كانت الحقيقة هي الحملة الوهابية، أدخل الوهابية ونشر الفكر الوهابي داخل المناطق اللي نشط فيها وجندهم تحت عنوان للإسلام وللعقيدة الإسلامية وللإيمان بالله سبحانه وتعالى. طبعا يتضمن تربيتهم على التكفير وعلى تكفير الآخرين والحقد على الآخرين ودعوتهم إلى قتل الآخرين، وبقتلهم للآخرين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الفئات والمجاميع والأفراد الكثيرين في هذه المناطق أصبحوا كلهم دواعش، سواء نتاج الحملة الإيمانية أو الذين كانوا يعملون مع حزب البعث في فدائي صدام أو في الأمن الخاص والأجهزة الخاصة. خاصة هؤلاء أصبحوا كل دواعش، وداعش أيضا نظمهم وجندهم بعد تدريبهم وتجهيزهم وتسليحهم، وخضنا معهم حرب طويلة دامت أكثر من 3 سنوات.
وأخيرا أمرت محكمة بحرينية باحتجاز طفلين مدة أسبوع على خلفية سياسية وأخضعتهما لتحقيق مطول قبل أن يصدر القضاء قرارا بتوقيفهم في سجن الأحداث. وكانت النيابة العامة قد استدعت حسين محمد أيوب ومحمد راشد البالغين من العمر 13 عاما، وعبرت الناشطة الحقوقية البارزة ابتسام الصائغ عن أسفها الشديد لهذا الحال. استمعينا في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. آية الله رئيسي يزور موقع اغتيال قادة النصر في بغداد ويؤكد أن جريمة اغتيالهما لن تبقى دون رد. طهران تؤكد استعدادها الكامل لدعم دور الأمم المتحدة في حل الأزمة اليمنية. انطلاق الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة حول الانتخابات التشريعية والرئاسية. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم وطاب مساءكم بألف خير، وأهلا بكم إلى إذاعة طهران. أيها الأكارم، إلى حضراتكم استعراضا لمواد برامجنا، حيث تستمعون إلى التلاوة المختارة بعد لقاء بحضراتكم، هذا على مدى 7 دقائق. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 12:30 بصوت سماحة الشيخ حسين السندي، عطاءات الثورة الحسينية موضوع هذه المحاضرة. أيها الأكارم، بإمكانكم الاستماع إلى إعادة لبرنامج إيران اليوم المشهد السياسي في تمام الساعة 1:28 تمثيلية الإذاعة، تقدم لحضراتكم على مدى 32 دقيقة، وذلك في تمام الساعة 2:05 لسلامتك. يأتيكم هذا البرنامج عند 2:45. تأملات في شرح دعاء السمات عند 2:52، إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي في 3:06. أما في 3:51 نقدم لكم برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. من أعلام المؤمنات عنوان البرنامج الذي تستمعون إليه عند 4:05، ونلتقي بحضراتكم بإذن الله في تمام الساعة 4:22 مع برنامج أناشيد مختارة. وأحبتي الكرام، عند 4:40 تتابعون برنامج من هدي المنبر الحسيني. أتمنى لكم كل خير مستمعين الكرام، تصبحون على ألف خير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون أحبة القرآن إلى تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ أبو العينين شعيشة، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من سورة العنكبوت المباركة من الآية 56 حتى نهاية الآية 63.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذي
بل أكثرهم لا يعلمون.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعوكم فيما يلي لمتابعة المحاضرة الإسلامية والتي سيتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع المحاضرة: عطاءات الثورة الحسينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. قال الله في كتابه وجليل خطابه: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. أيها الأحبة، لو أردنا أن نقسم الإنسان في هذه الحياة الدنيا لأمكننا أن نقسمه إلى مجموعتين باعتبار إرادته الدنيا أو الآخرة. المجموعة الأولى هي المجموعة التي تريد الحياة الدنيا، المجموعة الثانية هي التي تريد الآخرة. يعني لو أردتم أن تستقصوا الناس بهذا الاعتبار وبهذا اللحاظ، لحاظ إرادة الدنيا والآخرة، لأمكنكم أن تصلوا إلى هاتين المجموعتين. المجموعة الأولى أنها تريد الحياة الدنيا، المجموعة الثانية تريد الحياة الآخرة. وما معنى أنها تريد الحياة الدنيا؟ على حسب التعبير القرآني الرائع جدا: من كان يريد العاجلة. هذا القسم الأول، هاي المجموعة الأولى. العاجلة مقصود بها الحياة الدنيا، والقرآن عندما يقول من كان يريد العاجلة ويذكر هذه المجموعة الأولى، يقصد أن هذا الإنسان يريد الحياة الدنيا فقط وفقط، لا يريد ولا ينظر وراءها شيئا آخر. يعني ينكب على هذه الحياة، يريد ملذاتها، يريد شهواتها، يريد المركز، الجاه، لأجل ذلك. يعني يريد أن يتمتع بملذات الحياة الدنيا، ونظرته لا تتجاوز ذلك. يعني نظرته مقصورة فقط على الحياة الدنيا، لا ينظر إلى شيء آخر. هذا الذي تعبر عنه الآية: من كان يريد العاجلة. هذا القسم الأول، المجموعة الأولى. هناك مجموعة من الناس يريدون الدنيا، يبحثون عن المركز، يبحثون عن الجاه، يبحثون عن الشهرة أحيانا، ولكن لا يريدون المركز لكي ينكبوا عليه، وإنما لأنهم يعلمون بأن المركز يوصلهم أحيانا إلى الآخرة. يعني افرض هذا الإنسان إذا كان رئيس جمهورية أو ملك أو سلطان أو أمير، على كل حال ولديه إمكانيات وقدرات، وهو إنسان مؤمن، يستطيع أن يجعل من تلك البلاد من خلال الثقافة التي يزرعها ويوزعها على المواطنين، من خلال وسائل الإعلام، من خلال المناهج، من خلال بث العدالة في المجتمع، يستطيع أن يصل إلى الله بسرعة، يعني على جناح السرعة. لأنه كما هي هذه المقولة: الناس على دين ملوكهم، أليس كذلك؟ يعني هذا الإنسان إذا كان زعيم دولة، باستطاعته أن يهدي كثيرا من الناس أكثر من الإنسان العادي، لأنه عنده إمكانيات، عنده قدرات، وسائل الإعلام مسخرة، الأجهزة كلها بين يديه، يستطيع أن يفعل ما يشاء. إذن البعض يصبو ويرمق المركز بعينه لا لكي ينكب على المركز، وإنما لكي يجعل من المركز جسرا لكي يصل إلى الآخرة، لكي يصل إلى الله. وكذلك من أراد أفرضه أن يحصل على شهرة، والشهرة قد تنفعه أيضا في خدمة المؤمنين، في قضايا حوائج المؤمنين. وهكذا من أراد الدنيا للآخرة، هذا لا يمكن أن ندخله في المجموعة الأولى. المجموعة الأولى نقصد بها، والقرآن يقصد من كان يريد العاجلة، يعني من كان يريد الحياة الدنيا للدنيا لكي يتمتع بها، لكي يتلذذ بها فقط. وهناك من يريد الآخرة. فإذا الذي يريد الآخرة يمكن أن نقسمه إلى قسمين: يريد الآخرة من خلال الأعمال الصالحة، وعزف عن الدنيا كليا وزهد في الدنيا. وهناك من يتوسل إلى الآخرة من خلال الدنيا، كما بينت، يطلب المركز أحيانا، يطلب الشهرة أحيانا، يطلب الوظيفة حينا ثالث، ولكن لا يريد الوظيفة لأنها وظيفة يريد أن يتمتع بها ويتنعم بها وانتهى كل شيء، لا، وإنما يقصد الوظيفة حتى يتسلق من خلال هذه الوظيفة إلى الدرجات العلى. ليش؟ لأنه يعلم بأن هناك روايات كثيرة تقول: من قضى حاجة لأخيه المؤمن قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة. ولهذا نوجه عناية المؤمنين والمؤمنات الذين واللائي يشغلون مناصب وظيفية راقية في أي دولة من دول البلاد المسلمة، نوجه عنايتهم إلى أن لا تفوتهم هذه الفرصة الذهبية. أنت أيها الموظف عندك مركز، رئيس دائرة معينة أو مسؤول في دائرة معينة، عندما يفد إليك أو يقف بين يديك المؤمن ولديه حاجة، عليك أن تسرع في قضاء حاجته، فإنها سلم وإنها طريق فتحه الله لك، وهذه بوابة إذا لم تستثمرها فسوف تقضى حاجة المؤمن من طريق آخر. يعني لا تتصور أنت أيها المؤمن، أنت أيتها المؤمنة الموظفة في مركز معين، لا تتصور بأن حاجة هذا المؤمن عندما يقف عندكما متوقف عليكما، لا، وإنما الله فتح بوابه، إذا استثمرتموها يمكن أن هذا الإنسان يطير على جناح هذه الحاجة التي قضاها للمؤمن ويصل إلى الله. لكن ليعلم هذا الإنسان الموظف اللي عنده مركز، اللي عنده مسؤولية، إذا جاءه أخوه المؤمن وأراد منه قضاء الحاجة وتخلف عنه، ليعلم بأن حاجة هذا المؤمن أولا ستقضى من غيره، هذا أولا، وثانيا سيبتلى بقضاء حاجة عدو الله، شاء أم لم يشأ. وهذا مضمون حديث الإمام الصادق عليه السلام: من لم يقضي حاجة ولينا ابتلاه الله بقضاء حاجة عدونا ويؤثم على ذلك. طبيعي، هذه مسألة واضحة. إذن أحيانا المراكز وأحيانا الوظائف يستخدمها ويستثمرها هذا الإنسان المسلم، هذا الإنسان المؤمن، لكي يسير بخطى سريعة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا نخلص من هذا الكلام سريعا إلى أن الناس في هذه الحياة الدنيا مجموعتان: مجموعة تريد الحياة الدنيا ومجموعة تريد الحياة الآخرة. هاتان المجموعتان لا تستطيعان أن تفعل شيئا إلا بعطاءات الله سبحانه وتعالى. يعني سواء كانت هذه المجموعة التي تريد الدنيا وحدها، أو المجموعة التي تنشد الآخرة وتطلب الآخرة، هاتان المجموعتان لا تستطيعان أن تفعل شيئا، أن تقدم وتؤخر من دون نعم الله من دون عطايا الله سبحانه وتعالى. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. يعني هذا الإنسان الذي يقدم ويقبل بكله على الدنيا، هذا لولا أن الله غمره بالنعم أكان يستطيع أن يحصل على هذه الدنيا، على هذه الملذات والشهوات والمراكز والأموال والقصور؟ الله أعطاه علم، الله أعطاه إرادة، الله أعطاه هذه الأمور، القوى التي تتحرك في بدنه، الله أعطاه العافية، سلامة البدن، سلامة الحواس، الله هيأ له الأسباب، هيأ له الشرائط. لولا الله سبحانه وتعالى هيأ له كل هذه الأمور، أهل كان يستطيع أن يفعل شيء، أن يحصل على شيء؟ طبعا لا. إذن المسألة تتعلق بعطايا الله وبنعم الله سبحانه وتعالى على الناس جميعا. ولهذا الآية تقول كلا نمد هؤلاء، هؤلاء يعني الذين يريدون من؟ يريدون الحياة الدنيا، على حسب التعبير القرآني يريدون العاجلة، وهؤلاء يعني الذي يريد الآخرة، من عطاء ربك، من عطاء الله. وما كان عطاء ربك محظورا، الله سبحانه وتعالى عطاياه ونعمه تملأ هذا الكون، وإذا وجد شخص نقصا من هذه العطاءات وهذه النعم فعليه أن يتأمل في أن العطاء شامل للجميع، وإنما القابل وإنما الظروف قد تختلف. أرأيتم هذا المطر الذي ينزل من السماء، ينزل على الأرض جميعا، ولكن هذه الحفرة الصغيرة تأخذ من المطر بقدرها، وتلك الحفرة الكبيرة تأخذ من المطر بحجمها، وذلك البحر المحيط يأخذ من المطر بحجمه، وهذه العين الصغيرة تأخذ من المطر بحجمه. وهكذا، هكذا الناس، هكذا كل له قابلية. عطاء الله عام، ولكن كل حسب قابليته يأخذ من العطاء الإلهي. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا، ممنوعا، مقطوعا عن أحد أبدا، لا حي الصور هذا. نعود إلى المجموعة الأولى، المجموعة الأولى التي تريد الحياة الدنيا، من كان يريد العاجلة، كيف يتعامل معها الله سبحانه وتعالى؟ الذين يريدون الكفر، يريدون ارتكاب الذنوب والمعاصي، الله ماذا يتعامل معهم؟ كيف؟ يقول تعالى في كتابه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، عجلنا له فيها ما نشاء، يعني نعطيه، بس نعطيه لا كما يريد هو، كما يشاء هو، لا كما نشاء احنا. احنا راح نفتح ابواب، صحيح هو يريد السلطة، يريد المركز، يريد كذا، احنا نهيئ له، عجلنا له يعني اعطيناه ما يريد عاجلا، لكن حسب ارادتنا مو حسب ارادته هو، يعني لا كما يشتهي، لا كل ما يريده يحصل عليه، لا، كل ما نريده نحن يحصل عليه. عجلنا له فيها ما نشاء. وأيضا ليس كل من يريد العاجلة يحصل عليها، هذا أيضا مطلب آخر. المطلب الأول الله سبحانه وتعالى يقول أيها الناس انظروا إلى المجموعة الأولى، الذين يريدون الحياة الدنيا، يريدون المركز، يريدون الأموال، يريدون ارتكاب الذنوب والمعاصي، يريدون الملذات الشهوات، هؤلاء نعجل لهم، نعطيهم، بس نعطيهم بشرطين. الشرط الأول نعطيهم حسب ما نشاء مو حسب ما يشاءون، لأن إرادتنا احنا، خالق الكون هم مخلوقون، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني لمن نريد، يعني مو كل الذين يريدون الحياة الدنيا نعطيهم أيضا ما نشاء، لا، بعض الأشخاص لا يحصلون على شيء، ليش؟ لأن ما عندهم قابليات، لأنهم سعيهم ليس سعيا صحيحا، لا يتحركون ضمن الأسباب والشروط الصحيحة. إذن الآية تقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم، طبيعي هو يريد الكفر، يريد المعصية، يريد الذنوب، احنا نعطيه ما يريد، ولكن حسب تقديراتنا احنا مو حسب تقديراته، وليس كل من يريد العاجلة ايضا يحصل عليها، ولكن بعد ذلك ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدموما مذموم مدحورا، ينتهي هذا الإنسان جزاؤه جهنم. تعال للمجموعة الثانية، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. اللي يريد الآخرة أيضا يكون يلتفت إلى هاي الشروط. الشرط الأول، ومن أراد الآخرة، الآخرة تحتاج إلى سعي، تحتاج إلى حركة، الحركة لابد أن تكون حركة نشيطة تتناسب والآخرة. أنت تريد الآخرة بأي مستوى من المستويات؟ الآخرة شيء عظيم، الجنة يعني، الجنة شيء عظيم تحتاج منك إلى سعي يتناسب معها. ولهذا الآية في تعبير لطيف جدا تقول وسعى لها سعيها، مو وسعى لها فقط، لا، وسعى لها السعي اللي يتناسب معها. أنت تريد جنة عرضها عرض السماوات والأرض، وعدت للمتقين، جنة فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، فيها آله الطاهرون، فيها الأنبياء والمرسلون، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الخيرات، من الأمور المحببة إلى النفس. كل هذه الأمور تحتاج إلى سعي يتناسب معها، وسعى لها سعيها. بعد هذا الشرط الأول، سعى لها سعيها. اثنين، وهو مؤمن، يعني لابد أن يكون مؤمن أيضا، مؤمن بالله بالمبدأ، ومؤمن بالمعاد، ومؤمن بالنبوة، ومؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، ومؤمن بالتوحيد وعلى النمط والنهج الصحيح. على كل حال مؤمن الإيمان الصحيح بالعقيدة الحق. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، شو تتصورون؟ فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن هذا مصير المجموعة الثانية وذاك مصير المجموعة الأولى. ومن نعم الله التي بعضها على بعض، شوف الله يقول فأولئك كان سعيهم مشكورا، يعني الله سبحانه وتعالى يشكره أيضا. عجيب، يعني أولا الله عندما يعطينا الثواب هذا تفضل منه، أليس كذلك؟ لأن إحنا عبيد، والعبد عليه أن يمتثل أوامر مولاه، وليس له حق أن يطلب من المولى أي شيء. فإذا الله أعطانا جنة وأعطانا أجر ثواب، هذا تفضل رقم واحد، لأن العبد وما يملك لشنو؟ لمولاه. العبد وأعمال العبد إنما هي لمولاه، لله سبحانه وتعالى. لكن الله جعل لنفسه، يعني ملك العبد أعماله، قال له يا عبدي أنت تملك أعمالك، وبما أنك تملك أعمالك إذن أنا راح أشتري من عندك، أي عمل تسويه راح أعطيك أجر ثواب. صح، هذا تفضل رقم واحد. ثم أيضا يشكره، يقول له مشكور على سعيك، مو فقط ثواب وأجر، وإنما شكر، وشكر الله للعبد على عمله الصالح، هذا تفضل على تفضل، على تفضل إضافي، وإلا العبد قلنا لا يستحق حتى الثواب، ولكن تفضل الله سبحانه وتعالى، فملك العبد أعماله، ثم أخذ يتعامل وياه مثل المالك والمملوك. أنت تملك أعمال، كل عمل تسويه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إلى آخره. ثم يتفضل علينا ربنا سبحانه وتعالى ويشكر لنا سعينا إذا كانت أعمالنا أعمال صالحة، يعني أردنا الآخرة وسعينا لها سعيها ونحن مؤمنون. وما كان عطاء ربك محظورا، عطاء الله غير ممنوع وغير محظور، وعطاء الله عام. أتصور من أهم عطاء الله للبشرية هو الإسلام، من أكبر العطايا التي الله أغدق بها البشرية هو دين الإسلام، النعمة الكبرى. ولكن دين الإسلام في عهد يزيد بن معاوية وصل إلى حالة كاد يهلك ويفنى وينتهي أمره وتقرأ عليه الفاتحة كما يقال. فجاء شخص واستدرك الإسلام، أعاد للإسلام حياته وأعاد لهذه الحياة عنفوانها، فعاد الإسلام للحياة. هذا الشخص كما يعلم المسلمون جميعا هو الحسين بن فاطمة ابن رسول الله، لذكرهم أشرف الصلوات. إذن أيها الأحبة، على هذا عاشوراء هي النعمة الكبرى. يعني أنا أتصور في يوم عاشوراء كأني أسمع هذه الآية تتردد في جنبات الطف: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. هذه الآية موضعها الأصلي يوم الغدير، صح؟ يوم الغدير الآية كانت تتردد في جنبات ذلك المكان: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا في يوم الغدير، ولكن الغدير يا مولاي قد وعد، يعني قد أريد للماء أن يغادره، فجف الغدير من الماء بعد 70 يوم من ذلك الغدير، وإذا بالمياه تتسرب إلى جداول وإلى أماكن أخرى، فأصبح غدير علي جافا بعد 70 يوم فقط من ذلك الغدير، من غدير خم. 18 ذي الحجة صار غدير خم، و28 صفر جف الغدير والمياه راحت إلى جداول أخرى، صبت في أماكن ثانية. من 18 ذي الحجة إلى 18 محرم شهر 30 يوم، إلى 18 صفر 60، إلى 28 صفر 70 يوم، يعني إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله 28 في صفر 70 يوم انتهى الغدير. الذي أعاد المياه إلى الغدير هو عاشوراء، هو الحسين عليه السلام. وهذه كلمة قلتها قديما ولا بأس أن أرددها: كربلاء وليدة وأد الغدير. لو لم يؤد الغدير، لو بقي الغدير، لما وصل الدور إلى كربلاء، لما كنا نحتاج إلى كربلاء، إنما جاء الدور إلى عاشوراء وإلى كربلاء وإلى الثورة الحسينية. إنما جاء الدور لماذا؟ لانتهاء الغدير. الغدير وعد والمياه التي فيه جفت، الحسين أراد أن يعيد إلى الغدير تلك المياه، وبالفعل استطاع أبو عبد الله في يوم العاشر من المحرم، عادت المياه بقوة وبغزارة وبعمق إلى ذلك الغدير، إلى غدير علي، فتنهنه الإسلام وعادت الحياة إلى الإسلام. وصدق هذا الشاعر الذي قال عن لسان الحسين: إن كان دين محمد. هذه مقولة قالها شاعر عن لسان الحسين، مو قول الحسين مباشرة، الحسين فعل هذا المعنى اللي الشاعر أخذ منه هذا المعنى: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. الحسين ما قال هذا البيت، وإنما قال: إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. كلما يقدم شهيد من شهداء الطاف الحسين يرفع يديه إلى السماء: إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، فخذ حتى ترضى، فخذ حتى ترضى، حتى وقع بأبي هو وأمي على البوغاء. أعود فأقول: إذن عاشوراء هي النعمة الكبرى من حيث 3 أمور. الأمر الأول، لأنها أعادت الحياة إلى الإسلام، والإسلام هو الدين الخاتم، وإذا مات الإسلام فإذن سوف تكون الحجة للناس على الله، لأن ما راح يجي دين بعد آخر، يعني ما راح ننتظر بعد 100 سنة 200 سنة الله يبعث رسول ويأتي بدين آخر. عندما حرفت المسيحية بعد 500 سنة الله تدارك الأمر وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا مات الإسلام وإذا انتهى الإسلام فلا طمع في دين آخر، ماكو دين آخر. وإذا ماكو دين آخر يعني راح الجاهلية الجهلة تعود بزعامة يزيد بن معاوية، بعد افرضوا 100 سنة خلاص الإسلام ينتهي، ثم الذين يأتون بعد 100 سنة من خلافة يزيد تكون لهم الحجة على الله: إلهنا الذين عاشوا في عصر النبي صلى الله عليه وآله جاء لهم دين وجاء لهم إسلام، بس احنا ما وصلنا شيء. وإذا وصلنا وصلنا فتات من الإسلام، وصلنا إسلام مقطع ومجزء ومنتهي، وصلتنا جاهلية ممزوجة بالإسلام، بعد 300 سنة تكون جاهلية تامة. إذا تكون الحجة للناس على الله، بينما الآية تقول فلله الحجة بالغة، لا يمكن أن تكون لعبد حجة على الله سبحانه وتعالى. إذن أبو عبد الله الحسين بن علي جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين حينما شن الثورة على يزيد وبواسطتها أعاد الحياة للإسلام، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، الحسين عليه السلام من خلال هذه الثورة العملاقة فوت الفرصة على أعداء الإسلام أن يكيدوا بالإسلام سوءا في مستقبل الزمان، مو فقط عاد الحياة، وإنما أعطى ضمانة، أعطى بثورته ضمانة لبقاء الإسلام. يعني أكو توجد مسألتان، مسألة يمكن أنت أن تأتي لقضية افرضوا مجهولة تعيدها إلى الحياة، بس احتمال بعد 100 سنة ترجع وتموت هذه القضية من جديد، صحيح أو لا؟ الحسين مو فقط أعاد الحياة للدين، هذا شيء أول. شيء ثاني، أعطى الإسلام ضمانة البقاء والاستمرار بثورته. ومن هنا نفهم فلسفة حث الأئمة عليهم السلام على إحياء ذكر الحسين وبقاء هذا الذكر المبارك إلى يومنا هذا. سر هذا البقاء بقاء الإسلام. يعني بعبارة أوضح، الحسين فوت الفرصة على أعداء الإسلام أن يفعلوا في الإسلام سوءا، هذا الشيء الثاني. والأمر الثالث الذي قصده الحسين بثورته عليه السلام واستطاع ذلك، أنه فتح المجال لعلماء الإسلام وهم أئمة أهل البيت وهم آل محمد. نعم، فتح المجال لعلماء الإسلام لآل محمد صلى الله عليهم أجمعين، لهؤلاء الأئمة فتح المجال لهم أن يعرفوا الناس على الإسلام الحقيقي بكل تفصيلاته وبكل تشريعاته كما أراده الله سبحانه وتعالى. إذن عاشوراء هي النعمة الكبرى، وقبل قليل قلنا هو من عطاءات الله الكبرى. إذن عاشوراء كلها عطاءات، وفي هذه الجلسة المباركة نريد أن نأخذ بعض عطاءات عاشوراء لشريحة الشباب، لأن عنوان المحاضرة عطاءات عاشوراء للشباب. يعني ما هي العطاءات التي يستفيد منها الشباب من عاشوراء؟ هذا سؤال يطرح ويمكن أن نجيب عليه في هذه الجلسة. طبيعي في عاشوراء عطاءات لكل المستويات، للأطفال فيها عطاءات، للشباب فيها عطاءات، للمراهقين، للكبار، للشيوخ، للعجزة، للنساء، جميع من يريد عطاء من عاشوراء من الثورة الحسينية من كربلاء يمكنه ذلك، بس حسب قابلياته وحسب قدراته. عطاءات عاشوراء مثل الماء، مثل المطر الذي ينزل،